كان في كلام في حضارة اللجوء وقف في حضارة اللجوء إلى الآن في أجهزة الشعب هل يتطار حديث الضرورة حتى يحل ما يجبن في نفسه الآية الكريمة مستثنى ومستثنى الآية الكريمة اللي حارة مستثنى من دون مستثنى هذه معرفتنا سهل الدليل الثالث طبعا من مثال الدليل الثالث مثال الأدلة المستعبدة عليه السلام والله الأدلة الثالثة تثبت أطارة النجوم في كل عهد أما هذا الدليل الثالث الذي يعينينا تثبت أطارة النجوم في خصوص البيع في خصوص البيع هل البيع على الناس معروف جاء هذا الدليل مقاطع بعض اطراف النجوم في البيت اما الادله الاخرى الاستحقاق الايه بتحريرها حديث الصلاه حديث لا يحكم على المرئ هذه ادله تثبت اطراف النجوم مطلقا الله تعالى البيت عن بيت الدليل الثالث ما ورد في الروايات في بعض خيار المسجد البيعان والخيار مع عمل الاشراف البيعان والخيار مع عمل الاشراف لا تثبت ان هذا ما يثبت اطراف النجوم للبيع لان وارث ماذا للبيع وليس وارث للبيع والتقليد الثلاثي المقاله الروايه ان الاصل الاول في البيع هو اللزوم ما لم يثبت عليه السلام ما لم يثبت الخيار الآية تتواجد أن الإنسان بمجرد أن يحكي البيع فهو لزوم نعم أنا الشاعر أجحد الخيار وأطيره حتى بدل الخيار الأجل وهذا خيار الأجل
وكأنما بوضوح الفقار
لكن الإسلام كله هذا يا إخوان هذه التدين السابق تدين السابق الغبط واحد ومن يدفع بال الأدلة التدين السابق التدين السابق مع ورد في قوله تعالى أوفوا بالعقول أوفوا بالعقول هنا نحتاج لإثبات المطلوب وهو أقالة اللزوم إلى تثبيت أربعة الأمر الأول أن العقل في المراد يقول العقل هو العقل والميثاق وهذا العقل والميثاق عليه السلام ورحمة الله وبركاته ليس المراد من العقل خصوص العقد اللفظي وإنما ماذا يراد الميثاق والعهد وهذا العهد له إطلاق يعم العهد الابتدائي ويعم العهد الضمني وبعد ويعم العهد اللفظي ويعم العهد المعاطاتي غير اللفظي هذا النقطة الأولى التمسك بإطلاق كلمة العهد التمسك بإطلاق كلمة العقد الذي فسرت العقد بمعنى ماذا؟ العهد وأن العهد لها إطلاق يعني حالتين حالة ماذا؟ حالة العهد اللفظي وغير اللفظي وحالة العهد الابتدائي والعهد الضمني هذه النقطة الأولى كمقدمة في الاستدلال النقطة الثانية كمقدمة ثانية في الاستدلال أوفوا فيه بالحقيقة ثلاثة احتمالات مرة أوفوا هو مفادها حكما وضعيا هي والدة أوفوا هنا لبيان الحكم الوضعي طبعا أوفوا بما يعني الحكم الوضعي عشان المعنى يعني اللزوم الملكية اللزومية وش يصير النتيجة يعني أوفوا بالعقود أي ملكية لازمة للعقد ولو كان ذلك العقد ليس عقدا لفظيا بل كان عقدا معاطاتيا فيثبت المطلوب بناء على هذا التقرير يثبت المطلوب من أن المدلول المطابق هي أوفوا الحكم الوضعي طبعا هذا قليل تشينه سابقا بينا إن الأوامر التكليفية وإن كانت ظاهرة في غير الوضعية إلا أنها إذا أسندت إلى الأمور الاعتبارية فإنه يراد منها الحكم الوضعي مثل لا يحل الأكل أو يحل لكم الأكل يحل لكم الأكل يعني مو بمعنى حلية يعني تكليفا وإنما بمعنى وضعا يعني صح الأكل يصح مو بمعنى يجوز الأكل مثلا حرمت عليكم أمهاتكم هنا مو بمعنى الحكم التكليفي وإنما بمعنى الحكم الوضعي وهو بطلان العقد على الأمهات بطلان العقد على الأمهات جيد فأبو قاعدة عند بعض المحققين كل حكم تكليفي فيما إذا أسند إلى أمر اعتباري فإنه ظاهرا في الوضعية لا ظاهرا في بناء على هذه القاعدة يمكن تدمير الاستدلال هذا التقريب الأول التقريب الثاني نقول لا أن أوفوا حكم تكليفي لكن حكما تكليفيا يستبطن ويستلزم حكما مفروضا وكم من نظير له في الفقه من أن الحكم تكليفي يستتبعه حكم فأوفوا هو حكم تكليفي يعني يجب الوفاء بالعقد والميثاق طبعا يجب الوفاء يعني يعني ولا يجوز نقضه ولا يجوز نقضه يعني شنه هم تكليفي يعني وإذا نقضته فإن نقضك لا كلامك هم تكليفي يستتبعه وضعا
أوفوا بالعقود يعجب، يعني يجب الوفاء عليك بالعقد والميثاق ولا تنقضه، وإذا نقضته فنقضك كلا نار، هذا حكم تكليفي يترفع حكما. أيضا بناء على هذه الوجهة يتم الاستيفاء. وأما إذا جاء واحد قال بابا أنا ما أستفيد من الحديث من الآية الكريمة إلا الحكم التكليفي، ما أستفيد إلا الحكم التكليفي ليس إلا، حينئذ يصير تصير الآية أجنبية على المقام، لأن معنى أوفوا بالعقود مثل في بندرك، بندرك أكثر ما يكون حكم تكليف ولا يستتبعه حكم وضعي. بناء على هذه القراءة الثالثة الآية الكريمة تصير أجنبية عن الاستدلال لإثبات أصالة اللزوم في العقود. فإذا شلون نثبت أصالة اللزوم في العقود؟ بمقدمتين من الآية الكريمة، أن المقصود من أوفو إما المعنى المطابق لها الحكم الوضعي أو حكما تكليفيا يستتبعه حكما وضعيا. وأما لو كان حكما تكليفيا محضا فالآية تكون أجنبية عن المقام، هذا من جانب. ومن جانب أن المقصود من العهد أي العهد، وأن المراد من العهد العهد المنبئ الذي أبرم بين البائع أو بين المتعاقدين. أجل كما يظهر من صاحب المرحوم المحقق الطبرسي عفوا، أشكل على الاستدلال بهذه الآية قال أن المقصود من أوفوا بالعقود أي أوفوا بالعهود، لكن يا عهد العهد الذي أبرمه الله عز وجل مع عباده، قضية ترتبط بشأن التوحيد. أصلاً الرواية أجنبية، الآية أجنبية عن بحث المعاملات، قضية مرتبطة بين العهد يعني الميثاق، عالم الميثاق. ألست بربكم؟ قالوا بلى، إشارة إلى ذلك العهد. على هذا المعنى الآية بعد تصير أجنبية بالمرة عن المطلب، فايش وقت نستفيد منها؟ بناء على أن المراد من أوفو الوضعي أو التكليفي المستتبع للوضع دون التكليفي، واحد. اثنين، أن المراد من العقد هو الميثاق، لكن الميثاق المنعقد بين البائع والمشتري، لا أنه ميثاق البارع عز وجل مع ماذا؟ مع العباد. فإنه حينئذ تكون الآية أيضا أجنبية، ولا بد من القول بأن العقد أو العهد له إطلاق يعم اللفظي والفعلي ويعم الضمني والابتدائي. الضمني حينئذ يتم ليش؟ لأنه إحنا معاملتنا تمتاز بخصوصيتين، خصوصية الأولى شنو؟ ليست لفظية، واحد. خصوصية ثانية أنها عهد ابتدائي من قبل البائع على المشتري، وعهد ابتدائي من المشتري على البائع. يا أخوان شنو الفرق بين العهود الابتدائية وبين العهود الضمنية؟ العهود الابتدائية يعني شنو؟ الآن أقول لك، أعاهدك أنه آخذك إلى كربلاء ليلة العرفة، هذا ابتدائي. أما العهد الضمني شنو؟ يأتي في السياق معاملة، أبيعك الكتاب بألف دينار بشرط أن ترافقني إلى كربلاء. الأول هو أنه جاء ابتداء عهد قام منه قام به البائع للمشتري ابتداء، يسمون عهد الابتداء. وأما العهود الضمنية هي العهود الواردة في ضمن معاملة، كما في باب النكاح، كما في باب البيع، كما في باب الإيجار ونحو ذلك. الاستدلال إذن بهذه الآية الكريمة مبني على أن المراد من أوفوا بالعقود أي أوفوا بعقد ولو كان ذلك العقد عقدا غير لفظي، ولو كان ذلك العقد عقدا ابتدائي وعهدا ابتدائي، عهدا ابتدائي. من هنا كثير أشكل على الاستدلال بهذه الآية. شلون أشكل؟ قال هذه الآية احنا قرأنا من الخارج أن العقد الذي يجب الوفاء به هو خصوص العقد الضمني دون العقد الابتدائي، فالآية واردة أوفوا بالعقود بناء على أن المقصود من العقد هو العقد بمعنى العهد، لكن أي عهد؟ خصوص العهد الضمني ولا يعم العهد الابتدائي، فتكون الآية حينئذ أجنبية عن باب المعارض. إذن ترميم الاستدلال بالآية بمقدمتين، كلمة أوفوا شو نستفيد منها، وكلمة العقد أيضا ماذا نستفيد منها. جيد. الدليل الأخير، نحن قلنا الأدلة ثمانية، اليوم ذكرنا البيعان بالخيار واحد، وذكرنا آية أوفوا بالعقود. الدليل الأخير، خمسة باقي ذكرناها، بقي ثلاثة. الدليل الأخير ما ورد في مجموعة من الروايات، المؤمنون عند شروطهم. أيضا لابد أن نستفيد المؤمنون عند شروطهم ليس محض الحكم التكليفي، وإنما إما مدلول المطابق حكما وضعيا أو حكما تكليفيا يستتبع حكما وضعيا، هذا واحد. وأن الشروط تعم الشرط الابتدائي والشرط الضمني، وتعم الشرط اللفظي والشرط القولي. وأما إذا واحد إجا يقول المؤمنون عند شروطهم لا يشمل الشرط الابتدائي، حينئذ لا مجال للتمسك بهذا الدليل في باب المعارضة، لا يمكن التمسك بهذا. ومن الغرائب والعجائب رأي المرحوم الشيخ الأعظم في باب الشروط كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله، رأي أن المؤمنون عند شروطهم وإن دل على اللزوم، لكنه على وارد في خصوص الشروط الضمنية دون الشروط الابتدائية. فما عدا مما بدا، شلون أنت تظهر اليوم كدليل مستقل وتعتمد عليه بناء على منك، لا يصح لمثلك أن يستدل بحديث المؤمنون عند شروط. ومن هنا احنا عندنا من أوضح الواضحات الفقهية اليوم العهود الابتدائية شنو؟ فقهم مو أخلاقية، فقهاً لا يجب الوفاء. أنا وعدتك أوديك الكربلاء، يجب علي أن أوديك؟ نعم أخلاقياً أنه من أخلاق المؤمن، أن المؤمن لا بد له من أخلاق معين، هذا شيء آخر، هذا جيد، هذا أخلاقي، وأرجو أن ليس الخلط بين الأبحاث الأخلاقية وبين الأبحاث الشرعية. واي من الأبحاث الأخلاقية نحن نقول بها، لكنها لا تبلغ مرتبة الحكم الشرعي. صلاة الليل حكم أخلاقي ممتاز، لكن نلزمه نجبه وهكذا. هذه هي الأدلة الثمانية. يلا الشيخ استراح الآن، ثم يدخل في مطلب جديد. إلى هنا يلا اسمع لي المنعطف الجديد. إلى هنا الشيخ إلى ماذا رسم؟ يلا منهجية الشيخ أريد أبيده إلى ماذا رسم؟ قال قول نحن بمقتضى الأدلة الثمانية نستفيد أصالة اللزوم في كل عقد كما في سبعة منها، أو نستفيد بأصالة اللزوم في البيع كما في دليل البيعان. حلو، عندك مشكلة؟ قال لكن هناك من خالف ولم يقل بأصالة اللزوم. أدخلنا في ماذا؟ في بيان الرأي الخاص وأدلة الخاص. شروع في من يقول بأن الأصل في العقود أو في البيع الجواز وليس اللزوم، مستند هذا واضح مقصوده. إذا شوف السؤال الجديد، بحثنا الجديد، المفصل الجديد شنو؟ أدلة من قال أن الأصل في العقود الجواز. طبعا هذه الأدلة هي أدلة تعارض الأدلة الثمانية، والشيخ إذا يرسو على اللزوم لابد شي يسوي؟ لأن الأدلة يطعن بها، وإلا الضر حين الضر. فما هي الأدلة؟ الدليل الأول الذي سوف يذكره هو عبارة عن الإجماع. ادعي الإجماع أن اللزوم الملك اللزومي وليد الألفاظ، وكل مورد ليس فيه لفظ فلا ينتهي بنا إلى ملك لزومي. قام الإجماع على ذلك، قام الإجماع على ذلك. هنا بالدليل الأول الشيء قد لقائل يقول لك اسكت عن شنو قيمة الإجماع. الإجماع منقول بخبر الآحاد، والإجماع المنقول بخبر الآحاد لا يقاوم الأدلة الثمانية. من هنا نرى أن الشيخ يحاول أن يجعل عارضا للإجماع، راح يجعل عارض للإجماع. شنو العارض؟ هذا يسمي عارض الدليل الأول. شنو العارض؟ العارض له أولا الشهرة، الشهرة عارض له للإجماع. هذا يسمونه عابدية الشهرة للإجماع. هو ليش يسوي عابدية الشهرة للإجماع؟ حتى يخرجه من كونه إجماعا بخبر أحد ويصير إجماعا واصل إلينا بنحو ما فوق خبر الأحد. هذا واحد. ويذكر عابد ثاني للإجماع، وهو شنو العابد الثاني؟ إجماعات منقولة من قبل بعض المحققين كالشيخ كاشف الخطاب، ينقل إجماعين عارض للإجماع. هذا الدليل الأول. الدليل الأول إذا شنو؟ أن أصالة الجواز يستدل لها أولا للإجماع الذي عضي هذا الإجماع بشهرة وبإجماعين منقولين. الدليل الثاني قد دلت بعض الأخبار على أنه يشترط في باب الملك اللزومي ماذا يشترط؟ اللفظ. دلت الروايات على ذلك، إنما يتحقق الملك اللزومي بواسطة اللفظ، فما لا لفظ فيه لا مجال للتقبل الملك اللزومي. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث شنو يا إخوان؟ الدليل الثاني هو عبارة عن السيرة. السيرة قائمة على أنها تتعامل، اسمع شلون أقرب السيرة، السيرة قائمة على أنها تتعامل مع المعاملات المعاطاتية الخطيرة معاملة الجواب وليس معاملة الملك اللزومي. قامت السيرة على أنه في الأمور الخطيرة إذا أنفذت هذه الأمور الخطيرة بواسطة المعاطاة فإنها لا تستظهر، لا نستظهر منها الملك اللزومي، وإنما نستظهر منها الملك الجواز. هذا الدليل بعدين اتضح السجن الشيخ راح يدخل في أن تقييم هذه الأدلة، وبالتالي أنت تتجه إلى الأدلة الثمانية أو تتجه إلى الأدلة الثلاثة، إلى أي من الرأيين أنت تتجه؟ وبالتالي أنت شنو رأيك شيخنا؟ هل الأصل اللزوم أم الأصل الجواز؟ طبعا لا يخفى، بس هذا العبارة عن زيته وهي في غاية الأهمية، وهي في غاية الأهمية، أرجو أن لا نصير غفلة إلها. الشيخ راح يقول أنا ترى الأدلة الثمانية، أرجوك التفت لي، هاي ترى ما طالع، لازم طلعها من العبارة، وأصعب أن نطلعها، لأنه توحينا في مطلب خطأ وبالتالي ما نفهمه، فأرجوك انتبه لي شرده. الشيخ شي يقول؟ يقول بوي نحن والأدلة الثمانية ثبت اللزوم، وأني أقول بأصالة اللزوم، لكن هذه الأصل اللزوم قد خص في خصوص المعاطاة الأدلة. أصالة اللزوم طبعا احنا وين قلنا نجي أصالة اللزوم؟ عند الشرع. أما في المورد الذي ورد فيه التخصيص وبصراحة بعد نرجع لأصالة اللزوم، فش نقول الآن إذا واحد يقول لك اسمي بالشيخ الأنصاري ورأيي في المسألة، شو نقول للشيخ الأنصاري؟ أعطينا رأي الشيخ الأنصاري، شو تقول؟ لا تقول أن الشيخ الأنصاري يقول أصالة الجواز، وأنا ما شو الشيخ الأنصاري؟ أفتي أنا الأنصاري، أفتي أن الأصل في العقود بما في ذلك البيع الأصل ما اللزوم، وذلك الأدلة الثمانية المتقدمة، إلا أن هذا الأصل قد خص في باب المعاطاة، حيث دلت الأدلة الثلاثة على أن المعاطاة تفيد ملكا جوازيا متزلزلا، لا ملكا لزوميا، لا ملكا لزوميا. واضح هذا فتوى الشيخ؟ فليه يتصور واحد فتوى الشيخ راح يصير فيها اضطراب، وإنما رأي على هذا، خلنا أطبق لك هالمقدار. هذا كله هاي خمس أدلة، أجينا للدليل السادس، هذا كله مضافا إلى الدليل السادس، مضافا هذا يا بشير مضافا أنه الأصل في العقود اللزوم، مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع. ليه جاب هالعبارة؟ راجل يقول أن هذا الدليل لا كسائر الأدلة، سائر الأدلة تثبت أصالة اللزوم في كل عقد، أما هذا الدليل يثبت أصالة اللزوم في خصوص البيع على ما دل على لزوم خصوص البيع. مثل ماذا؟ مثل قوله البيعان بالخيار، إذ بإطلاقه يشمل حتى المعاطاة، لكن تقريب الاستدلال، إذ مفاد الدليل أن الأصل اللزوم، والله عز وجل من على عباده بمنحهم خيار المجلس، ولو كان ليس الأصل هو اللزوم لكانت منة الله على العباد في غير محلها، في غير محلها. إذا الآن أنت عطلة رمضانية وعطلة، أقول لك والطلبة أمنعهم تعطيل يوم أيام شهر رمضان، يقول ما يحتاج تجيب هي واضحة، إذا الأصل هو في الطلبة أن يعطلوا في مثل هذا اليوم. تقريب الاستدلال سابقا بينت بعد ما أكبر الدليل السابق، كما قد يستدل أيضا طبعا فنيا المفروض الدليل السادس يتأخر، تجيب أولا الأصول الذي تدل على اللزوم مطلقا، ثم تجيب في النهاية أصل اللزوم على خصوص البيت، حتى يصير على نسق واحد. استدعى الشيخ ما يراعي هذه الجهة. وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى، أيضا هذا الدليل المفروض أن يتقدم بشرافة القرآن على غيره، وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، يقول مبني لكن على أن ماذا؟ أنا مو المراد العهد اللفظي، وإنما المراد العهد، والعهد مطلق، ومو كل عهد، العهد القائم بين البائع والمشتري، بناء على أن العقد هو شنو؟ مطلق العهد لا خصوص العقد اللفظي، كما في صحيحة عبد الله بن سنان حيث فسر العقد بالعهد، أو سموا العهد العهد مطلق العهد، العهد المشدد، مشدد يعني شنو؟ يعني شيء بشيء مربوط، العهد العهد الغير المشدد ولو من جانب واحد يسمى عهد، أما العهد المشدد عبارة عن شنو؟ من جانبين، بحيث أنا أربط نفسي بيك وأنت تربط نفسك بي، كما في البيع، هذا الفارق بين العهد المشدد وبين العهد. كيفما كان شمولا للعقود لا شك ولا ريب، ليش؟ إما لأنه هو ليس مشدد، وإما هو مشدد، لأن كل العقود هي من العقود المشددة، كيف؟ بناء على أن العقد هو مطلق العهد كما ورد هذا التفسير بمطلق العهد في صحيحة عبد الله بن سنان، أو خصوص العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة كالفيروز آبادي وكالجوهري، حيث فسروا العهد في قوله تعالى أوفوا العقود فسروه بالعهد المشدد. وكيف كان يعني سواء فسر بالعهد أو بالعهد المشدد، وكيف كان فلا يختص باللفظ. ليش لا يختص باللفظ؟ للإطلاق. فلا يختص باللفظ فيشمل حتى المعاطاة، هذا دليل. وهذا دليل طبعا احنا الدليل هواية قد مثل رتوشات. شنو رتوشات؟ أوفوا شنو يراد منه؟ حكم تكليفي، حكم وضعي، حكم تكليفي وضعي. شنو من هذا الرتوش الأول؟ الرتوش الثاني أنه العهد، العهد قد يفترض من عهد الله إلى الناس وهو عهد الميثاق، أو عهد الله إلى الأنبياء فهو عهد عاهده الله مع الأنبياء، أم أنه المراد من العهد هو عبارة عن الميثاق المشدد بين البائع والمشتري. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم، أيضا بنفس التقييد. لا بد أن نستلم من هذا الحديث ليس بعض الحكم التكليفي، وإنما إما نستفيد الحكم الوضعي بالمدلول المطابقي، أو نستفيد الحكم الوضعي بالمدلول الالتزامي، بالمدلول الالتزامي. وعند شروطهم لا بد أن نقبل أنه يعم الشرط الضمني والشرط الابتدائي، ويعم الشرط اللفظي والشرط الغير لفظي، حتى تدخل المعاطاة حينئذ، لأن المعاطاة عبارة عن شرط بين البائع والمشتري، لكنه شرط غير لفظي واحد وشرط ابتدائي لا ضمني اثنين. بناء على هذا قلت هذا مما لا يلتزم به الشيء، فإن الشرط لغتان طبعا عند لغتان تكتب عند بعض اللغويين لا عند جميع اللغويين، لأنه هو راح يقول أن بعض اللغويين لا يقول بها. فإن الشرط عند بعض اللغويين مطلق الالتزام، مطلق الالتزام يعني لفظيا أم غير لفظي، وابتدائي أم ضمني، فيشمل ما كان بغير اللفظي كالمعاطاة. جيد، إذن اعطيني خلاصة أخي، اعطيني خلاصة، اعطيني خلاصة. فتوى الشيخ الأنصاري، والحاصل إنا نقول بأصالة اللزوم في كل العقود، أو نقول بأصالة اللزوم في البيع. إذا كان مد نظرنا الأدلة السبعة فنقول بأصالة اللزوم في كل العقود، وإذا كان مد نظرنا أدلة خيار المجلس فإنا نقول بأصالة اللزوم في البيع، أن الحكم باللزوم في مطلق الميل للأدلة السبعة، وفي خصوص البيع لدليل خيار المجلس مما لا ينكر. سؤال تهت فتوى الشيعة، سؤال هذا أصل اللزوم الذي قلت هل خصص أم لا؟ شروع في تخصيص أصالة اللزوم، يقول نعم قد خصص هذا الأصل، الأصل في كل معاملة اللزوم إلا المعاطاة. فرح يأتي بمستند التخصيص، لأن شو مستند التخصيص؟ ثلاثة، واحد إجماع لكن معبود بعابدين أو ثلاثة، اثنين الأخبار، ثلاثة السيرة. شو العبارة؟ إلا أن الظاهر في باب المعاطاة أولا قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة، وأنها تفيد ملكا جائزا لا لازما. طبعا هذا الإجماع هم يمكن أن يصور بنحو الإجماع البسيط، وهم يمكن أن يتصور بنحو الإجماع المركب. يقول مو بس هذا، أول شيء عبر الظاهر الآن راح يتوقع، يقول مو بالظاهر بل صريح كاشف الغطاء، عبارات كاشف الغطاء صريحة في أن المعاطاة تفيد الملك الجواز، بينما الإجماع قائم على ماذا؟ على أن المعاطاة تفيد الملك الجواز، بل ادعاه صريحا. التفتوا ليش الترقي؟ وجه الترقي شنو صار؟ لأنه يعني قبل الترقي كان ظهور كلمات المجمعين ظاهرة، بينما كلمات كاشف النقاش فيها، بل ادعاه صريح، ادعاه هو علما يعود إلى أن المعافاة تفيد الملك الجواز إلى الملك اللزومي، بل ادعاه صريحا بعض الأساطين كاشف الغطاء في شرح القواعد. قلنا كلمة المرحوم الشيخ الأعظم لكاشف الغطاء ببعض الأساطين، هذا مما يدلل وبوضوح على إيمان الشيخ بكاشف الغطاء. قلنا الشيخ إيمان بكاشف الغطاء فائض، وإيمان بالعلامة فائض، أما بالنسبة للأستاذ المباشر الجواهر شوية يمنمن، شوية يمنمن، ما مو واضح عندنا هالشيء. طرح الشيخ الجواهر في ضرس القاطع، أما مثل كاشف الغطاء مطروح على لسان الشيخ الأعظم بضرس القاطع بعض الأساطين في شرح القواعد. طبعا هذا الإجماع، هذا دليل أول، ويعضد الإجماع ويعضد الدليل الأول أولا وثانيا. أولا الشهرة المحققة، بل لم يوجد به قائل، يعني لم يوجد باللزوم قائل، بل لم يوجد به باللزوم قائل إلى زمان بعض متأخرين المتأخرين كالمحدث الأردبيلي. فإن العبارة المحكية عن المفيد تنقل، هاي انقلت قلت شلون تقول، اسمع لي انقلت قلت شلون تقول أن الشهرة قائمة على أن المعاطاة تفيد الملك الجوازي، والحال إن المفيد وهو علم لا يستهان به يقول بأن المعاطاة تفيد الملك اللزومي، شلون تقول الشهرة على ذلك؟ ووجود الفرد الواحد ضار في انعقاد هذه الشهرة، مثل المفيد ضار في انعقاد هذه الشهرة. شوفوا شلون الشيخ يجاوب، يقول والله عبارة المفيد تلعب على حديه، مو واضحة أن المفيد يقول باللزوم، بل بعض عبارات المفيد قريبة جدا إلى أنها تفيد ماذا؟ الملك التزلزلي. بل فهم كثير من معلقي المفيد، فهموا ماذا؟ أن المفيد يقول بالملكية الجوازية لا بالملكية الجوازية. فعد المفيد مخالف لهذه الشهرة أول الكلام، بعدما كانت عبارته حمالة لأكثر من وجه. عبارة المفيد ليست بالصريحة في اللزوم، فالعبارة المفيد حمالة لوجوب. فإذا ما نقدر نقول أن المفيد عارض الشهرة. فإن العبارة المحكية عن المفيد في المقنعة لا تدل على اللزوم. من استفاد أن عبارة المفيد لا تدل على اللزوم؟ كما عن المختلف الاعتراف به. الاعتراف بماذا؟ عبارة المفيد غير ظاهرة في اللزوم. فإنه قال من المفيد ينعقد البيع عن تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان. انتهى كلام المفيد. اسمع لشيء، شلون تقريب الاستدلال؟ قلنا العبارة حمالة لوجهين، على وجه تفيد اللزوم وعلى وجه لا تفيد اللزوم. الشيخ المفيد ايش قال؟ قال بابا الملكية اللزومية موقوفة على أمور، ذكر مجموعة شروط، ذكر مجموعة شروط، ولم يذكر من الشروط اللفظ. هذا معنى شنو؟ أن البيع يفيد اللزوم بمقتضى شروط ولم تكن من تلك الشروط اللفظ. هذا معنى أن المعاطاة تفيد اللزوم، هذا معنى، هذا التفسير الأول لعبارة المفيد. بناء على هذا التفسير تكون عبارة المفيد ماذا؟ ظاهرة في اللزوم. شو نسمي هاي العبارة؟ بناء على أن عبارة المفيد واردة في مقام الحسب الحقيقي. إذا قلنا عبارة المفيد واردة في مقام الحسب الحقيقي فإنها تفيد اللزوم، لأن إيش قال؟ قال الملكية اللزومية متوقفة على أمور، ولم يذكر من جملة الأمور اللفظ، يعني سواء لفظ كان أم لم يكن لفظ فالملك اللزومي يثبت. هذا التفسير الأول. وأما التفسير الثاني أن العبارة لم تكن واردة في مقام الحصر الحقيقي وإنما واردة في مقام الحصر الإضافي، يعني شنو؟ يعني أن الملكية اللزومية تثبت بأمور. هنا ذكر كم شرط؟ خمسة، وسكت عن الثالث وسيذكره في مقام آخر، فلم يعلم بأن عبارة مفيد في مقام حصر جميع الشروط. فصحيح هو قال أن اللزوم موقوف على أمور، هنا ذكر خمسة، بعدين راح يذكر السادس وهو اللفظ، وهو اللفظ. إذا مو واضح عندنا أن عبارة المفيد صريحة في اللزوم، واضح؟ أكرر، عبارة المفيد هي هذا، اللزوم متوقف على أمور، وذكر خمسة أمور، ولم يذكر من الأمور الخمسة اللفظ. نحن ومفاد الحصر الحقيقي شو نقول؟ اللزوم موقوف على خمسة، ولم يكن من الأمور الخمسة اللفظ. فإذا سواء كان العقد لفظي أم كان العقد عقدا غير لفظي معاطاتي فإنه يفيد اللزوم. هذا إذا كنا فسرناه بمعنى الحصر الحقيقي. وأما إذا فسرت بمعنى الحصر الإضافي، شنو يعني معنى الحصر الإضافي؟ يعني إيش قال المفيد؟ إيش قال؟ قال بوي المعاملة تفيد اللزوم فيما لو توفرت خمسة شروط. بعدين في محل آخر قال أيضا من الشروط ماذا؟ اللفظ. هذا معنى شنو؟ يعني العقد الغير اللفظي لا يفيد اللزوم. حينئذ بناء على التفسير الثاني لا يكون عبارة المفيد مخالفا للمشهور، بينما على التفسير الأول يكون عبارة المفيد مخالفة لمشهور علمائنا. يقول ويكفيني الاحتمال. احنا عندنا مشهور علمائنا، اجت عبارة تلعب على حبلين، من نقدر نقول هاي تعكر الصفوة؟ ليه؟ لأنها تلعب على حبلين، ما دام حمالة الوجوه من نقدر نقول المفيد جزما قد خالف التيار العام؟ ما نقدر نقول. شو وقت نقدر نقول المفيد مخالف التيار العام؟ إذا كان عبارة صريحة في المخالفة، وعبارة ليست صريحة في المخالفة، بل الذي يزيد في الأمر أنه الأعلام تفهمها ليست دالة على ماذا؟ على 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 ليست دالة على الحصر الحقيقي. ولذا قالوا المفيد رأي رأي مشهور، وأن المفيد كسائر المحققين يرى بأنه البيع المعاطاة لا يفيد اللزوم، فلم يكن المفيد مخالفا للمسألة. وأنت خبير، شوف الشيخ شلون ذوقه، شهرة دعي صار بناء المفيد، المفيد صار بناء يخالف للشهرة، فراح يضعضع الدليل. فلأجل أنه يبقى الدليل مستقيم استوى عبارة المفيد أخرجها من حالة الصراحة ووجهها إلى حالة التردد والإشكال حتى تبقى العبارة حمالة لأكثر من وجه، وبالتالي يبقى الشهرة صالح لأن تكون عاضدة لمن؟ عاضدة للإجماع. وينقل المرحوم مجموعة كلمات يظهر منها أن المفيد هو رأيه على الجواز وليس على اللزوم، على أن المعاطاة تفيد الجواز لا على أن المعاطاة تفيد اللزوم. الحمد لله رب العالمين.